Ich bin schwer, Herr Doktor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وهو لا يزال تحت باب الترغيب في قراءة القرآن قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان رواه أحمد وابن أبي الدنيا في كتاب الجوع والطبراني في الكبير والحاكم واللفظ له هذا الحديث من جملة ما يبين لنا فضل قراءة القرآن وحفظه وقد سبق بيان بعض الفضائل وكان آخرها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عن القرآن إنه قال إنه ماذا ذكر يا أبا ذر اقرأ القرآن أي احفظ القرآن فإنه ذخر لك في السماء ونور لك في الأرض نور لك في الأرض وذخر لك في السماء وهنا من جملة ما بينا أن قول معنى قوله صلى الله عليه وسلم ذخر لك في السماء فسرته لنا أحاديث الشفاعة أي إن القرآن يشفعه الله تعالى في العبد في صاحبه فلا يزال يماحل قلنا يسعى ويكثر في السعي ويحسن الجدال والحجة مع الله حتى يدفع ضرا أو يجلب خيرا لصاحبه هذه الأحاديث يؤيد تلكم الأحاديث التي تبين شفاعة القرآن لأصحابه قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة وفي الحقيقة هناك كثير من الأعمال الصالحة التي تشفع لصاحبها في القرآن لكن شفاعتها مستورة شو معناتها مستورة أي يكفر الله عز وجل عنك الخطايا مثلا الصدقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ماذا الصدقة تظل العبد يوم القيامة كل ما من متصدق يحط مثلا مبلغ من المال أو طعام إلا يوم القيامة تأتي على شكل ظل يستظل بها يوم القيامة هذا مرة معنا في كتاب الترغيب في الصدقات فهذا ماذا تفهم منه يتفهم منه أنه يقول لك أكثر من ظلك في الدنيا لكي يكثر لك يوم القيامة مقدار ما تكثرت من الصدقة فيكون ظلك ظليلا يوم القيامة هذا عمل يشفع لصاحبه لكن شوف شفاعته مش بالقول مش بالسعي هي شفاعة يعني بأن الله عز وجل يبدلك بها خيرا يوم القيامة فمثلا الصلاة من أعظم أسباب النور يوم القيامة على الصراط في الظلمة الله يرزقك نور ترى به الصراط يوم القيامة هذه الصلاة نور هذه كذلك شفاعة لكن هذه شفاعة من نوع آخر شفاعة القرآن وشفاعة الصيام من نوع آخر يعني يأتيان على شكل مخلوق لا ندري كيف هو على شكل مخلوق جاء في تصوير سورة البقرة وآل عمران أنهما يأتيان على شكل غيابتين على شكل سحابتين على شكل فرقين من طير صواف شبك جاء يوم القيامة يجوا يحاجوا الله عز وجل يتكلمان ويماحلان ويحسنان الكلام يا رب شفعنا فيه أي اقبل شفاعتنا فيه فالصيام ماذا يقول؟ يأتي الصيام أيضا على شكل صورة لا ندري كيفية. يأتي على صورة ابن آدم، يأتي على صورة سحاب، يأتي على مهم، يأتي الصيام ويقول ويتكلم. أنت لو تسأل في تلك اللحظة من هذا الذي يدافع عني، أنا لا أعرف هذا، لا يكون لي موال، يقول هذا صيامك يمثله كما يأتيك عملك في القبر، من هذا؟ هذا عملك، يأتيك على صورة. فالصيام يأتي ويحاج عن صاحبه فيقول أي ربي، أي يا رب، إني منعته الطعام والشهوات بالنهار، منعته الطعام والشهوات بالنهار، والطعام هو من جملة الشهوات، الطعام من جملة الشهوات، لكن هنا يقصد الشهوات شهوة الفرج، منعته الطعام شهوة البطن، ومنعته الشهوات شهوة الفرج. المقصود بشهوة الفرج سواء كان جماعا، سواء كان جماعا أو إنزالا، فالإنسان لابد أن يعلم اتفاق أهل العلم على أنه من أنزل المنية في نهار رمضان فإن صيامه قد فسد وعليه القضاء، هذا على قول أكثر أهل العلم. ومنهم من قال، تشدد بعض الحنفية وقال عليه كفار العظم، لكن الصواب أنه عليه القضاء، يجب عليه القضاء لأنه أفسد صومه. لماذا؟ نحن مأمورون بماذا؟ بكف النفس عن الجماع. قال العلماء لهذا الحديث وأمثاله، منعته الطعام والشهوات، والشهوة أعم من أن تكون بالجماع، أعم من أن تكون بالجماع، خاصة رواية ابن خزيمة ماذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يمنع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. فتقول زوجه، جاءت رواية أخرى يمنع طعامه وشرابه وزوجه وشهوته، إذن كأنه هنا في فرق بين زوج شهوة زوجة وشهوة غير زوجة، فأي شهوة، شهوة فرج، لابد للمسلم أن يدفع نفسه عنها. فيقول الصيام منعته طعامه، يعني كأنا الذي منعته طعامه، منعته شهواته بالنهار، فشفعني فيه، أي اقبل شفاعتي فيه، اقبل مجادلتي عليه. ويأتي القرآن أيضا، ما أعظم أن يكون إنسان حاملا الأمرين معا، حامل القرآن وحافظ عن الصيام بمثل هذه الشروط، يأتيان لإثنان يحاجان عنه، فيقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. لاحظ، ليس المراد فقط تلاوة القرآن ولكن القيام به والعمل به والصلاة به، منعته القيام، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعان، فيقبل الله شفاعتهما، وإن كان العبد يستوجب العذاب نجاه منه، وإن كان يحتاج إلى زيادة ثواب زاده من فضله. هذا الحديث ماذا يدل على الترغيب في قراءة القرآن في الصلاة؟ يدل على الترغيب في قراءة القرآن. أطفال عم يشوشوا، أطفال عم يشوشوا، أيننا؟ ترغيب في قراءة القرآن في الصلاة، ترغيب في قراءة القرآن في الصلاة، خاصة في صلاة الليل، منعته النوم بالليل. قال العلماء، قال العلماء قوله منعته النوم بالليل ليس سببا محصورا، بل من المقصود كان يصلي به، كان يصلي بي، ويمكن أن يصلي الإنسان به بالقرآن هذا في النهار، يصلي به النوافل في النهار، يصلي به، فهذا مأجور أكثر من مجرد قراءة بغير الصلاة، القراءة في الصلاة أكثر، قراءة في الصلاة أكثر. وقال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة، قال قول القنوت والقيام، ولا يمكن أن الإنسان يطيل القيام إلا إذا قرأ القرآن، فهذا عموم سواء في النهار أو في الليل، لكن غالبا كانت كي يكون حال المسلم أنه يطيل القراءة بالقرآن في صلاة الليل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة ويصلي في ركعة واحدة بالطوال بالبقرة والنساء وآل عمران والمائدة والأنعام والأعراف في الركعة الواحدة يصلي بها كلها. كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يطيل القيام. هذا كي يشفع عنه. هذا الحديث فيه من المسائل ما سبق أنه فيه فضل القرآن الكريم وأنه من أسباب الشفاعة للمؤمن. ثانيا أن المقصود بأن القرآن يشفع أي هو أجر التلاوة وليس هو القرآن ذاته، لأن القرآن كلام الله لا ينفصل عن الله. كذلك فيه الترغيب في قراءة القرآن في الصلاة خاصة، في الصلاة خاصة. وطبعا هذا رأيناه أيضا في صلاة النوافل، في كتاب النوافل تتجافى جنوبهم عن المضاجع. زحنا فهموها أنه خاص غير بالليل، هذه نزلت في ماذا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع في صلاة النوافل بين المغرب والعشاء. صلاة المغرب والعشاء اللي مكملت المغرب تنتظر الصلاة وتصلي ركعتين أربعة ستة حتى هذا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدخل في الآية كما صح ذلك عن الحديث البراء بن عازب، صح هذا في صحيح مسلم حديث البراء بن عازب أنه نزلت فيهم ناس كانوا يصلون بالقرآن. الحديث الذي بعده وهو من أحسن الأحاديث أيضا التي تبين لنا معنى السكينة. احنا قلنا فيه إنسان يقرأ القرآن تنزل عليه السكينة، هذا ملاحظ تنزل عليه السكينة. حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة في مربده إذ جالت فرسه فقرأ، ثم جالت فرس أخرى فقرأ، ثم جالت أيضا فقرأ، قال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى، فخشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، قال فقرأت، ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، قال فقرأت، فقال ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأه، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ له. أعيد الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال إن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده، كان أسيد بن حضير هذا من الأنصار رضي الله تعالى عنه، كان يقرأ في مربده. المربد هو المكان الذي يوضع فيه التمر ليجف، مش ينشف التمر. احنا وين يحط القمح؟ وين القمح؟ القمح لما تنجب دم. لما تحصد القمح لابد أن تضع في مكان لكي يجف، صح؟ ماذا نسمي هذا؟ البيدر. ما فين سمعوا كلمة البيدر؟ البيدر هو المكان الذي يوضع فيه القمح، يوضع فيه يسمى بيدر، ما فين سمعها. المكان الذي يوضع فيه التمر لا يسمى بيدر ولكن يسمى مربد. فقال كنت أقرأ ليلة الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسه، إذ جالت فرسه، وجالت بمعنى صالت أي تحركت وصارت تضطرب حركتها بشدة، نفرت اشتري الفرس لما تنفر. وما الذي كان يقرأه رضي الله تعالى عنه؟ كان يقرأ في بعض الروايات ذكرت سورة الكهف كما سيأتي في بيان فضل سورة الكهف، وفي بعض الروايات ذكرت سورة البقرة، بعض الروايات ذكرت سورة البقرة. يمكن أن يحمل يعني رواية يقول لك كان يقرأ سورة البقرة ورواية يقول لك كان يقرأ سورة الكهف، كيف نجمع بين؟ قالوا تحمل على أن القصة تعددت، أن شرحته مرتين، مرة كان يقرأ البقرة ومرة كان يقرأ الكهف. يمكن لما يمكن تحت 10 مرات نعم. ومنهم من قال يمكن نجمع بين القولين أنه كان يقرأ جزءا من البقرة، كان يقرأ جزءا من الكهف، أو قرأ البقرة والكهف معه، فهم كان يقرأ البقرة والكهف. فحدث أحيانا في حديث حدث بجزء، وفي حديث آخر حدث بجزء آخر، لا تعارض. المهم كان يقرأ بالبقرة أو الكهف للزوج. فقال فجالت الفرس صارت تتحرك تجول وتصول، ثم جالت فرس فقرأ، زاد قرأ ثم اللي قرأ. لماذا؟ أنا لازم تقرأ أكثر، ماذا جالت الفرس فهو سوء، فأنا أقرأ القرآن لكي ينطرد هذا السوء. قالت المشكلة أن أنا قريت القرآن باش تحبس. فجالت أخرى، زادت جالت وتحركت فقرأت، ثم جالت أيضا مرة ثالثة. قال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى، يحيى ابن صغير كان يأخذ معه صغير العمل، فخشيت أن تطأه تعسوت يتقفل. فقمت إليها، فإن كان لا يصلي، إن كان يقرأ القرآن في غير الصلاة هذا ظاهر، قمت إليها هذه، فإن كان في صلاة وهو الظاهر، إن كانوا يحرصون على قراءة القرآن بالليل، يقول قرأت القرآن ليلا أي قمت به في الليل، وإن كان في غير صلاة فلا ريب أنه جائز، أن الإنسان يتحرك في صلاة في صلاته بغرض شرعي، كمثل الإنسان وهو يصلي فرضا أو نفلا ورأى طفلا يوشك على الهلاك، طفلا خاصة الذي يحبس للمرأة في البيت ولجهلها ربما لا تمسكها عن الفعل، ولربما تخرج من صلاتها، لا أبتعك لصلاتك، أمسكيه أو أطفئ الشيء الذي يريد أن يمسكه، وهكذا يجوز له يتحرك للحاجة. وهذا ثابت في الصحيحين، قصة أبي برزة الأسلامي مرة كان يصلي فأرادت ناقته أن تفر تهرب تنفر، فأمسك بخطامها، والناقة ماشي ساهل تغلبها، فصارت تمشي ويسير معه بقدر الحاجة، تسير ويسير معه لكي لا تنفر، لكي لا تضربه وتطأه. هذا فراه بعض الخوارج قالوا مهما انظروا إليه كيف يصلي، فلما صرف من الصلاة علمهم أنهم دجالين، يعني لن تستطيع أن تعظم الصلاة كما عظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبرز الأسلام. هذا فيه أيضا مخرج في سؤال يطرح أحيانا، يقول نكون نصلي في المسجد فإذا بنا نرى إنسانا يريد أن يسرق شيء في المسجد، فنقول له لا ترسلك من صلاتك، امسكه وصلي به. اختصاص نخلوه لك ليك حكمه الله، صلي به، إن استطعت أن تمسكه امسكه، المهم لا تتركه يفيد، لا كذلك. أو حتى يضع ما سرقه، خشتك تمسكه، يضع ما سرقه من الخوف فاترك إن شاء، المهم لك أن تمسكه، المهم التحرك لأجل هذه الأمور الضرورية الحاجية معليش. كما لو امرأة تصلي في البيت وطرق عليها الباب زوجها مثلا ولا أحد هناك ليفتح لها، فلها أن تتحرك بمقدار الحاجة دون أن تحاول قدر الإمكان تستقبل القبلة وتفتح الباب وترجع إذا كانت تعلم أنه فبانا مهم. هذا يدل على أن الحمد لله بالأمور عبادة الله عز وجل هذا من القلب معلق في الأصل مع الله عز وجل لا يضره مثل هذا، فهذا من الدين، فهذا من لا ينافي الخشوع لأنه هذا من الدين، كما كان عمر الخطاب يجهز الجيش وفي الصلاة، وفي الصلاة يجهز الجيش خلنا نقعش يدير الجيش لأنه ما زاله يضوف في فلك الدين كله واحد. العيب لو كانت كنت تصلي وتفكر في أمر دنيوي محض، مصيبة دنيا محض، يعني ما الذي سأكله اليوم، ما الذي سنطبقه اليوم، ما الذي هذا المهد. ومن هذا كله قوله فخشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها فإذا قال لك أنا كي نطبش نمسك فإذا مثل الظل، الظل كل شيء يظلك، كل شيء يظلك فهو ظل، سيأتي معنا في قصص الأنبياء يوم الظل، يوم الظل سحابة تطلق عليها ظل، غاشية تطلق عليها ظل، دخان مثلا دخان، دخان كثيف هكذا يكون مثل السحابة، هذا كذلك ظل، السقف هذا ظل فهم. فإذا مثل الظلة فوق رأسي، قال كرفات رأسي كيبجن دليل على أنه كان في صلاة، لأنه لو ما كانش في صلاة كان من الأول يرفع رأسه أو يشوف، لكن هذا كان في صلاة فلما استيقظ لي فلما قام لي يبعد ابنه رأى، قال فإذا مثل الظلة فوق رأسي. علاش أعرف الآن لماذا كانت الفرس تصول، لماذا كانت الفرس تجول تتحرك؟ قال فيها أمثال السرج، السرج جمع سراج هو الموقد يتخذ معروف سراج من زيت وفتيل، قال لك فيها مثل السرج ليس سرج، قال فيها أمثال السرج، سبحان الله هي تخيل كسحابة وفيها معلقين نور كأمثال السرج، شو هذا يزوبني إيه؟ هل هذا هو يعني حاجة كالتخيل ظلة وفيها الداخل نور، نور مثل السرج. فقال عرجت في الجو حتى ما أراها، كي حبست القراية طلعت في السماء، طلعت في السماء، عرجت في الجو حتى ما عدت أراها. انت تقول هذا ما بالك شفت حاجة ما كشفت منها. قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا البارحة في جوف الليل أو من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، اقرأ أبدت قرأت. فقرأ ابن حضير، قرأ ابن حضير للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فقرأت ثم جالت أيضا، قال اقرأ ابن حضير واصل، يعني واصل اقرأ، يعني كان دائما يروح المربد بتاعه ويسرى له هذا الشيء، يعني الدليل على انه تكرر ولا لا، هذا الامر تكرر معه. قال اقرأ ابن حضير واصل لا تقف. قال فقرأت ثم جالت ايضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فانصرفت. علاش علاش انصرف؟ يحمل ولده. فانصرف وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأه فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة، يقصد من تلك الملائكة؟ صح، يقصد أمثال السرج هي الملائكة، أمثال السرج ضاوية تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت، يعني لو ظليت في تقرأ لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. هذا الحديث رواه البخاري. عشرة نقول هذا النور هو الملائكة، لأنه سيأتي حديث تلك تلك الظلة هي السكينة، تلك الظلة هي السكينة نزلت معها الملائكة فوق. إذن السكينة هي الظلة وفيها أمثال السرج هي الملائكة، وهذا الحديث لنا فيه ثلاث أمور نبينها. أول شيء هذا الحديث يفسر لنا السكينة التي تنزل في مجالس العلم ومجالس القرآن. هل كان سكينة تنزل؟ يفسر لنا السكينة التي تنزل عند ذكر الله تعالى. وسيأتي بيان أن كان يقرأ سورة الكهف، ورواية أخرى تقول كان يقرأ سورة البقرة، ونحن نحمل هذه القصة إما على التعدد أو نحمل أنه قرأهما الاثنين معا. وهذا الأمر حدث أيضا لثابت بن قيس بن شماس، أي لم يحدث معه فقط، حدث أيضا لثابت بن قيس بن شماس في رواية رواه أبو داود مرسلة، ولها ما يشهد لها. يعني ثابت بن قيس بن شماس معروف، شكون يعرف ثابت بن قيس بن شماس فيكم؟ واش تعرفوا عليه؟ ثابت بن قيس بن شماس واش قلت؟ ما هي قصة؟ واش ده؟ ده حاجة ما شاء الله. تعال اغسل عنك شعر القرص، اطرح عنك شعر القرص، على حاجة فضيلة منقبة، دي مش منقبة، دي قال المسلمون جميع واحد يسلم لابد ان يحبهم الله. لك الاحنف بن قيس، لك الاحنف بن قيس الحلم والانات، لا ثابت بن قيس بن شماس يا اخواننا، يا اخواننا هذا الذي حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تهي اثارك لا تصح عند بني اسرائيل، ونسف في صورة ظلة في صورة سحابة كما قال هذا الحديث. قال النووي رحمه الله: المختار في السكينة أنها شيء مخلوق فيه طمأنينة ومعه الملائكة، فيه طمأنينة ومعه الملائكة. صح. إذا شفنا السكينة بمعنى الوقار غير مجسد، وشفنا السكينة بمعنى الوقار وهو مجسد في ظلة، خايفك لو تدخل علينا على حسب اليقين على الإنسان، على حسب اليقين على الإنسان. ولكن نحن أمة آثرنا الله عز وجل بالآية، هي آية القرآن، يعني أمرنا أن نتدبر هذا لكي تكون مجيزة. لا تعبدنا بمثل بني إسرائيل، خش قد يقول قائل أشمل لم تظهر فينا تلك الأعاجيب التي حدثت في بني إسرائيل. يرفع فوقك الطور، شوف الإنسان أحيى أمامك أعاجيب صراحة. أكنت قرأوا آية بني إسرائيل كثيرا. نحن الحمد لله الله عز وجل من على المؤمنين بأن جعل لهم الآية العظمى هي القرآن الكريم، يتدبر فيجد فيها الكمال المطلق في جميع الأوجه. فهذه الآية الذي لم يتدبرها لا يستحق آية أخرى. مش بقات آية أكثر من القرآن الكريم. ولكن الناس للأسف اليوم جاهلوا اللغة العربية، وجاهلوا الشرع، جاهلوا مقاصد الشرع، قالوا الجهال الجدين، فإذا لم يستشعروا الآية اللي عندهم، أو يشوفوا باللي سلق البحر في القيل وتفجير الماء من الحجر، ويرون أن إحياء الموتى أعظم آية من هذا، جاك ولا لا؟ عندنا يشوف الناس اليوم، نرى المسلمين اليوم نراهم هكذا، ما يقولوش بلسانهم صح، في حالهم يقولوها آية عجيبة كل يوم نتبع عنها شفيها، ويرى يا ليت تجي آية أخرى، وكأنه هذه أدنى شأن وهذا خطر. النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الأوتيت الذي أوتيت الوحي، وأرجو أن أكون تابعا أكثر تابعا يوم القيامة، يعني بهذا القرآن يرجو أن يكون أكثر تابعا يوم القيامة. القرآن حجة في نفسه. من الناحية الشرعية تنظر شرع عجيب، حتى اليوم تعرفوا أن الكفار لا يزالون واقفين جاثمين، شنو هذا الشرع عجيب، يرمي البيت. ونابليون بونابرت لما دخل مصر أخذ قانون المسلمين، أخذ به قانون، يعني أخذ جماعة من الفقهاء من علماء مصر يسطر له قانون نابليون اللي معروف قانون الفرنسي، أخذ منه كثير من أشياء من الإسلام. ثم جاء من طمسة، يعني رأوا الصلاح في هذا، ما الناحية الروحية إعجاز عجيب. إنسان يكون بهيمة غير يلتزم بدين الله عز وجل ويلتزم ويلتزم القرآن الكريم يتحول إنسان. هذا فيه واحد ذاته آية، هذا في حد ذاته آية، والله آية. شوف إنسان تبدل صار آية تبدل، مع أنه لو اجتمع الناس أجمعون على أن ينزل عنه تلك الصفة ما استطاعوا لذلك. من الناحية الاجتماعية، من ناحية الثقافة، من ناحية القتال، واستحب آية عجيبة. ثم الاستشفاء به آية، تجد الاستشفاء بالقرآن آية، وهذا ما يلاحظه إخواننا، أراه كل يوم سبحان الله، وجع وضعت يدك يزول الوجع آية من آيات لك. لنقى النبل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم.